بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام العلامة أبو محمد عبد الله بن أحمد المقدسي المعروف بابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه: باب الآلية. لا يجوز استعمال آلية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آلية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقوله باب الآنية، باب خبر لمبتدأ محذوف، تقديره هذا باب الآنية. والباب في اللغة المدخل الشيء والطريق إليه، ومنه باب المدينة أي مدخلها، وباب الدار كذلك. والباب في الاصطلاح جملة من العلم تتضمن مسائل وفصول في الغالب. فمن أهل العلم من يجعل الفصول تحت الباب والمسائل تحت الفصول، ومنهم من يقدم المسائل ويفرع الفصول نيابة ويفرع الفصول عليها، ولا مشاحة في الاصطلاح. قوله باب الآنية، المقصود أحكام الآنية. والآنية، ويقال الأواني جمع إناء، والمراد به ما يحفظ به الطعام والشراب وما يحتاج إلى حفظه من الأوعية. وهذا الباب هو الباب الثاني من أبواب الطهارة، فإن كتاب الطهارة يتضمن أبوابا عديدة، وهذه الترجمة هي ثانية التراجم من كتاب الطهارة. وقد جرت عادة المصنفين من أئمة الإسلام في الحديث والفقه وغير ذلك في الغالب أن يجعلوا الكتب ثم وتحت الكتب الأبواب، وتحت الأبواب الفصول أو المسائل. وها هنا سؤال ينبغي التفقل إليه والإصغاء إلى جوابه، وذلك لأنه مهم جدا. والسؤال: ما علاقة هذه الترجمة بكتاب الطهارة؟ والجواب أن مما تتخذ الآنية لحفظه الشراب والطعام، وهذه الأواني منها ما يكون طاهرا ومنها ما يكون نجسا. وقد يقول قائل: لما لا يكون مكان هذا الباب في كتاب الأطعمة؟ والجواب هذه الترجمة لها علاقتان، إحداهما بالطهارة والأخرى بالأطعمة. وقد جرت عادة أهل العلم أنه إذا كانت الترجمة لها مناسبتان، إحداهما متقدمة والأخرى متأخرة، فإنهم يبينون المناسبة المتقدمة حتى لا تفوت المصلحة منها. المسألة الأولى في الذهب والفضة، تلحظون أن الشيخ رحمه الله ذكر في هذه المسألة النص على المنع من استعمال آنية الذهب والفضة واتخاذها. وتفضل الشيخ بإعادة المسألة، رأس المسألة.
يقول رحمه الله: لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غير، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:
واضح.
آنية الذهب والفضة.
نعم، هذه العبارة صريحة في أن آنية الذهب والفضة ممنوع استعمالها في طهارة ولا في غيرها. الطهارة كالوضوء وغيرها كالأكل والشرب والتخزين. وها هنا واستدل على ما ذكره بحديث حذيفة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشرب في آنية الذهب والفضة ولا تأكل في صحافهما، أو في رواية صحافهما، فإنها لكم في الدنيا، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وأخرج الشيخان عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه جهنم. والحديثان صريحان في النهي عن استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب. أما أولهما فلظهور النهي، فإن الفعل المضارع في الحديث مقترن بلا الناهية، وهذه هي صيغة النهي الأصلية. وأما حديث أم سلمة فالنهي يفيده الوعيد، والوعيد على الفعل كما هو مقرر في علم الأصول صيغة نهي فرعية، والأصل في النهي التحريم ما لم يصرفه صارف إلى غير ذلك. بقي أمران ينضافان إلى الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة الذي دلت الأحاديث على تحريمه. فأول الأمرين الاتخاذ، والاتخاذ أعم من الأكل والشرب، فقد تتخذ تحفة، وقد تتخذ زينة، وقد تتخذ للاقتناء للبيع لبيعها عند الحاجة إليها، لأن بعض الناس يقتني الذهب. والثاني الاستعمال، يعني استعمال هاتين الآنيتين في غير الأكل والشرب كالوضوء والتخزين وغير ذلك. فالمنصوص عليه في المذهب ومذاهب أخرى أنه يحرم كذلك اتخاذ آنية الذهب والفضة، اتخاذ آنية الذهب والفضة واستعمالها. وعلى هذا القول فإنها لا تستعمل لا في أكل ولا في شرب ولا في وضوء ولا في تخزين ولا في غير ذلك. قالوا لأن أولا لما في استعمالها واتخاذها من الخيلة وكسر نفوس الفقراء، وثانيا التعبير بالأكل والشرب جريا على الغالب، فإن الأكل والشرب هو الغالب وهو أعم وجوه الانتفاع. والمترجح عندنا وعند محققين من الأئمة أن آنية الذهب والفضة مباح استعمالها في كل ما تستعمل فيه وتتخذ له، ويستثنى من ذلكم ما دلت عليه الأحاديث، ما جاءت به الأحاديث الصحيحة، وهو الأكل والشرب. والواجب الأخذ بظاهر النصوص، هذا أول الأجوبة عن هذا الترجيح. الواجب على المسلم الأخذ بظاهر النصوص حتى يجد في نصوص أخرى صارف أو مضيف أمرا أو أمورا أخرى. وثانيا من المتقرر في الأصول أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة والعمل، فلو كان يحرم استعمال آنية الذهب والفضة مطلقة لبينه صلى الله عليه وسلم، قال لا تستعملوا آنية الذهب والفضة. وثمة وجه آخر ذكره الشيخ الإمام محمد بن عثيمين رحمه الله، وعزى دليله إلى صحيح البخاري ولم أفتش عنه، أن أم سلمة رضي الله عنها اتخذت جلجلا من فضة، وقيل رواية قصة أو قصة، حفظت فيه من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا استعمال في غير الأكل والشرب، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وحكم المضبب بهما حكمهما إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة.
الضبة، ويقال الضبة هي عبارة عن شريط يلحم به الشق في الآنية أو الشعر، وقد يكون ما يشبه المسمار. وهذه العبارة تتضمن أولا تحريم الأكل والشرب وغير ذلك من الاستعمالات في إناء ضبب بفضة، بل بذهب وفضة، بذهب وفضة. ثانيا، فيما كان مضببا يسيرا، فيما كانت ضبته يسيرة من الفضة، فهذا مستثنى، فإنه يجوز استعماله في الأكل والشرب. نعم، هكذا قرر الشيخ رحمه الله. فإذا قرر أمرين، أحدهما العموم، وهو أنه لا يجوز استعمال آنية المضبب بآنية الذهب والفضة في الأكل والشرب وغيره. وثانيا الاستثناء، وهو جواز الأكل والشرب في المضبب بالفضة إذا كانت ضبته يسيرة، فيكون المضبب على ثلاثة أضرب: أحدها ما كان مضببا بذهب فهذا لا يجوز استعماله سواء كانت الضبة يسيرة أو كثيرة. الثاني ما كان مضببا بفضة ضبة كثيرة فهو مثله لا يجوز استعماله. الثالث ما كان مضببا قليلا من فضة فهذا يجوز استعماله. وبالنظر إلى النصوص تبين لنا ما يأتي: أولا ما كان مضببا بفضة يسيرة، فهذا دليله أنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح فانكسر، فوضع مكان الشعب أو الشعر سلسلة من فضة ربط بها. لكن هذا الحديث، هذا الخبر يفيد مجرد استعمال، وما عدا ذلك فهو مسكوت عنه. ثانيا يظهر لنا الإباحة، وترك ذلك ورعا لا مانع منه إن شاء الله تعالى. فمن وجد أو سقي في كأس أو قدح مضبب بذهب أو فضة أو فضة فتركه تورعا، هذا شيء يرجع إليه، أما التحريم فنحن لا نقول به. ومن قال بالكراهة فله حظ من النظر. نعم، والله أعلم.
قال رحمه الله: ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها.
هذه المسألة الثانية، ويتفرع عنها فرعان، أحدهما الحكم على سائر الأواني بشرط الطهارة، الأواني الطاهرة، الأواني الطاهرة، فهذا الوصف يخرج الأواني النجسة، فإن النجس لا يجوز استعماله حتى يغسل. والمقصود في هذا الباب ما كانت نجاسته عينية، حدثت له نجاسة، ويأتي إضافة بعد إن شاء الله تعالى. الفرع الثاني فيما يرد على أهل المسلمين، على أهل الإسلام من الكتابيين اليهود والنصارى، وهذا إما ملبوسات كالثياب والسراويل والعمائم، كذلك الخفاق والجوارب، وأما الأواني فكالأباريق والصحون، فهذه يجوز استعمالها ما لم تعلم نجاستها. والعلم هنا لا بد فيه من اليقين، لأن الأصل الطهارة كما قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. يعني خلقه لكم لتنتفعوا به، وهذا الإطلاق يفيد الامتنان من الله عز وجل، والامتنان يكون في المباحات. وهنا تنبيه، وهو أن قول أهل العلم الأصل في الأشياء جمع شيء، المقصود به المستعملات مما خلقه الله سبحانه وتعالى، ولا تدخل العبادات في ذلك، فلا يقال الأصل في العبادات الحل أو الإباحة كالأواني. أولا لأن العبادات من باب الأمر لا من باب الخلق، من باب الأمر، هذا أولا. وثانيا إجماع الأئمة على أن الأصل في العبادات المنع إلا بنص، بخلاف المعاملات والعداء الأصل فيها الإباحة. فإذا التعبد لله عز وجل موقوف على التشريع الإلهي، وهو ما دل عليه كتاب أو سنة أو كلاهما، فإذا ما يفد من ما يفد على أهل الإسلام من الكتابيين له حالتان، إحداهما ما يجرى على الأصل ويستعمل فيه، وهو أنه طاهر. الثاني ما علمت نجاسته، نجاسة رؤيت فيه، رؤيت فيه النجاسة، أو طبخ وأنت ترى فيه ميتة، أو لحم خنزير وأنت ترى ذلك، ثم دفعه إليك الكتابي لتنتفع به، فهذا معلوم النجاسة فلا يستعمل. وها هنا سؤال، وهو ما حكم استعمال أواني وثياب المشركين من وثنيين ومجوس وغيرهم؟ وهذا لأهل العلم فيه قولان، أحدهما أنه يحرم لأن هؤلاء لا يتورعون عن النجاسة، بل بعضهم يتعبد بالنجاسة، يراها من العبادة. والقول الثاني الجواز جريا على الأصل إلا إذا تيقن من النجاسة وثمة قول ثالث تطمئن النفس إليه، وهو الكراهة، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: وطوق الميتة وشعرها طاهر، وكل جلد ميتة.
شيخ أحمد، مسألة مستقلة. انتقل المصنف رحمه الله إلى ما له علاقة بالآلية، إما من قريب كالجلود، جلود الميتة، أو من بعيد لكونه يوضع في الآلية. فبدأ بالميتة وضمن ذلك مسائل عدة، والمقصود بالميتة ما مات حتف أنفه. وإذا أطلقت الميتة فهي ميتة البر كالإبل والبقر والغنم والغزلان وغيرها من صيد البر أو أليفه، يعني من وحشه أو أليفه. فهذه الميتة أولا في شعرها، الشعر، والشعر يطلق على غزل، على ما على يطلق الشعر يراد به ما على جلود الغنم الماعز، والصوف ما على ظهور الظعن، ما على جلود الظعن، والوبر ما على جلود الإبل. فهذه الأشياء مباحة بنص القرآن، بنص القرآن. قال أهل العلم: العلة في ذلك لأنه ينفصل عن الجلد، وكان الناس ينتفعون بشعر الميتة وصوفها ووبرها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من غير نكير وبعد ذلك. والسؤال هنا لكن سيأتي. نعم الثاني ها
الآية ما هي
نعم
الآية
ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها ثلاثة ومتاعا إلى حين. نعم
قال رحمه الله وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس وكذلك عظامها.
جلد الميت أسلفنا قريبا أن المراد بالميتة هي ميتة البر وبه يعلم أنه لا حديث الآن في ميتة البحر لأنها مباحة بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فالبحث هنا يتعلق بجزء من أجزاء الميتة أو بجزئين وهما الجلد أو الجلود والعظام. الجلود والعظام. وها هنا لا بد من مقدمة وهي هل هذه الميتة نجسة؟ الصواب أنها نجسة لما سيأتي. فالميتة التي لا تعيش إلا في البر وتضاف إليه إذا ماتت حتف أنفها فهي نجسة إلا ما استثنى بعد. فالبحث إذن ينصب على جلود هذه الميتة وعظامها. قرر المصنف رحمه الله كما هو في المذهب أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ وما دام لا يطهر بالدباغ إذن هو نجس. والدباغ من يتخذ من الأعشاب كالشك نوع معروف عند البوادي والأشجار كالعرعر والقرض فإنه يطبخ ويوضع فيه الجلد حتى يطهره ويصلح قربا وأسقية وغير ذلك من أوجه الانتفاع. ودليل هذا القول ما أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما من حديث عبد الله بن عكيم الجهني قال أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه فإذا أتاكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. وفي رواية أنه قبل موته بشهر. وهذا الحديث يعكر عليه حديث ابن عباس في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآهم يجرون شاة لميمونة ميتة وفي رواية أعطيتها مولاة لميمونة فقال صلى الله عليه وسلم هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ قالوا يا رسول الله إنها ميتة. قال إنما حرم أكلها، إنما حرم أكلها. وفي رواية أي ماء إهاب دبغ فقد طهر، وفي رواية طهور الإهاب دباغه. فتلخص من هذا الحديث أمران، أحدهما نجاسة الميتة، وهذا يفيده نجاسة جلدها، وثانيهما أن هذا النجس أو هذه النجاسة التي حلت بجلد الميتة يطهرها الدباغ. فأصبح إذن في المسألة قولان أو أكثر، أحدهما ما قرره المصنف وسبق بيانه، وثانيهما طهارة جلد الميتة بالدباغ. وهل هو خاص بما تحله الزكاة كالإبل والبقر والغنم، أو هو عام في كل ميتة سواء تحلها الزكاة أو لا تحلها كالكلب والخنزير والحمار؟ هل هذه تحلها الزكاة يا شباب؟ يقول باب العلم ها؟ لو ذكي حمار ها؟ وجد في الاحتضار هل تحله الزكاة؟ الجواب لا. فذهب طائفة من أهل العلم إلى أن هذا خاص بما تحله الزكاة، وذهب الطائفة أخرى إلى أنه عام، وهذا هو الراجح إن شاء الله تعالى لعموم الحديث. أي ماء إهاب دبغ. وثمة وجه آخر يجاب به عن حديث عبد الله بن عكيم رحمه الله، وهو أن أئمة اللغة كالنضر بن شميل يفسرون الإهاب بالجلد الذي لم يدبغ. فإذا الجلد بناء على تقرير أهل اللغة جلدان، جلد دبغ فهذا لا يسمى إهابا، بل يسمى بما يستعمل فيه، فيقال سقاء، يقال قربة، يقال جراب وغير ذلك. الثاني ما لم يدبغ، وهذا هو الإهاب. وبهذا يستقيم الجواب عن حديث عبد الله بن عكيم رحمه الله. واعترضه بعضهم فقال عبد الله بن عكيم، بل اعترض عليه باعتراضين، أحدهما أنه ليست له صحبة بل هو من المخضرمين تابعي مخضرم، والجواب عن هذا أن الرجل قال أتانا كتاب رسول الله، أتانا كتاب رسول الله، فهو إذن موصول. من الذي أتى بكتاب رسول الله إليهم؟ الظاهر أنه صحابي. وثانيا قال بعضهم الحديث فيه اضطراب، والجواب أنه لا اضطراب فيه، لا اضطراب فيه. وبهذا التقرير كذلك يندفع من يقول، يندفع قول من يقول إن حديث ميمونة وما في معناه منسوخ بحديث عبد الله بن عكيم الجهني. وينضاف إلى هذا أولا أنه من شروط النسخ العلم بالتاريخ، العلم بالتاريخ، فإن قالوا هذا في آخر حياته صلى الله عليه وسلم قلنا ثمة شرط آخر وهو عدم إمكان الجمع بينهما. والجمع ممكن، الجمع ممكن، نعم. ومن أوجه الجمع تفسير أهل اللغة، فإنهم يفسرون الإيهاب بما لم يدبخ من الجنود، والله أعلم، نعم.
قوله وكذلك عظامها،
العظام عظام الميتة تتبع اللحم، ما دام لحمها محرما فعظامها كذلك، نعم.
قال رحمه الله وكل ميتة نجسة.
وعلى هذا أقول وعلى هذا يكون منع جهينة مما رخص لهم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجلود، فهو الأفب يعني التي لم تدبغ، كان رخص لهم في ذلك وفي عصب الميتة، نعم.
يقول رحمه الله وكل ميتة نجسة إلا الآدمي.
كل ميتة نجسة، سيذكر الشيخ رحمه الله المستثنيات من عموم الميتة، فلما انتهى من الحكم العام على الميتة كما تقدم بيان بأنها نجسة شرع في المستثنيات، فبدأ في أشرفها وهو الآدمي، ويجب أن يقيد بالمسلم لحديث حذيفة إن المسلم لا ينجس، وحديث أبي هريرة إن المؤمن لا ينجس، وكلاهما في الصحيح. وبهذا يعلم أن الكافر نجس، لكن هل النجاسة عينية أو حكمية؟ فعلى القول بأنها عينية، على القول بأنها عينية، فمن لمس كافرا ميتا يجب عليه غسل يده، ومن قال إنها حكمية فإنه لا يجب عليه ذلك، وهذا الثاني هو الذي يظهر لنا والعلم عند الله. والمقصود أنه من شرف المؤمن انتفت عنه النجاسة الحكمية والعينية، نعم.
قال رحمه الله وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه،
هذا هو المستثنى الثاني، حيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه كالسمك والضفادع كل حي وغيرها، سواء كان الماء بحارا أو أنهارا أو غدرانا أو بركا، بقي ما يسمونه البرمائي، الحيوان البرمائي. وهذه التسمية واضحة، وهي أنه عنده قدرة على العيش في الجهتين، في البر والماء. هل هو نجس أو لا؟ هل ميتته نجسة أو لا؟ الظاهر أنه يصار فيه إلى الأغلب، فإن كان غالب حياته في الماء فميتته طاهرة، وإن كان غالب حياته في البر فميتته نجسة. أو يقال إن وجد في الماء فهو طاهر، وإن وجد في البر فهو نجس. نعم.
قال رحمه الله: لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماء حل ميتة.
هذا الحديث واضح في ميتة البحر كالسمك، والعلة أنه ماء، فيجرى إذن ما يعيش في جميع المياه من الحيوانات، فإن ميتتها طاهرة. نعم.
قال رحمه الله: وما لا نفس له سائلة إذا لم يكن متولدا من النجاسات.
هذا هو المستثنى الثالث، الآدمي ثم ماذا؟ حيوان، ماذا؟ الماء، ثم ماذا؟ ما لا نفس له سائلة. المقصود بالنفس السائلة الدم، الدم. فما يكون في البيوت كالنمل والذر والصراصير والفئران، هذه على ضربين: ضرب منها إذا ذبح أو إذا قتل بذبح أو غيره يسيل منه دم فهذا نجس. الثاني ما ليس له ما لا يسيل منه دم، الفأر يسيل منه دم، فهو إذا فميتته نجسة. الثاني ما لا يسيل منه الدم، فهذا له حالتان: إحداهما أن يتولد من النجسة، يتولد من البول، من الغائط، من الدم، يخرج من المراحيض، يتولد منها فهذا نجس. نعم. وميتته نجسة، لكن هل يغسل إذا مر بالفرش بالثياب؟ الظاهر أنه معفو عنه إلا إذا رؤيت النجاسة من مرور فيغسل مكانه، لأنه لو كل من مر على فراشه صرصور أو فار أو نمل تولد من المراحيض والحذورات غسله لشق ذلك، والشريعة مبنية على التيسير لدفع المشقة، الشريعة تدفع المشقة عن العباد. شريعة محمد صلى الله عليه وسلم من سموها وعلوها وعظمها أنها تدفع عن العباد المشقة. فلم يكلف الله عباده بما هو فوق طاقته، كما قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بالأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم.
باب قضاء الحاجة،
هذا يؤخر إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى، ويتاح تقريبا ربع ساعة إن شاء الله للأسئلة أو أكثر، حتى بين الحضر والإقامة نستثمر هذا الوقت إن شاء الله تعالى.
بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. سائل يقول: إذا كان الإناء مزخرفا بفضة أو ذهب فهل يشرب فيه؟
هذا عندي يعطى حكم المضبب، وقد مضى القول فيه. نعم.
وهذا سائل يقول: لما لا نقول بنجاسة أواني الكفار وثيابهم لأن الأصل فيهم النجاسة؟
هذه قاعدة لم تأتي من كتاب ولا سنة، فنجاسة الكافر حكمية لا عينية، والله سبحانه وتعالى أباح لنا طعام الكتابيين، وقال صلى الله عليه وسلم جاء عنه: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تأتيه ثياب من نفس الكفار فيستعملها ولا يغسلها ولا يمر بغسلها. وصح من حديث ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، فتأتينا أواني وهم يطبخون فيها كذا وكذا وكذا. قال: لا، إلا أن لا تجد غيرها فاغسلوها. وأحاديث ظاهرها الصريح الإباحة، ظاهرها الإباحة باستعمال أواني الكفار من كتابيين وغيرهم. ومنها ما في صحيح البخاري من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة، من مزادة مشركة، والمزادة هي القربة الكبيرة. نعم.
سائل يقول: ما حكم أكل السمك الذي طبخ في زيت يطبخ فيه لحم لم يذكر اسم الله عليه؟
أقول: هذه أمور ترجع إلى اليقين، ترجع إلى اليقين. فالأصل الطهارة والإباحة، ثم عود على زيتك. من أين لك أنه لا بد أن يذكر على الزيت اسم الله؟ يعني هل الزيت يمشي هو مثل الذبائح؟ هذه قاعدة افتراضية، والقواعد الافتراضية لا تقاوم القواعد المنصوصة والمجمع عليها، فإنها من الخطرات والهواجس، وهي وساوس فاحذروها يا طلاب العلم.
سائل يقول: شخص يسكن في بلد من بلاد الكفار ويريد أن يهاجر إلى المملكة السعودية بشراء إقامة، وإذا وصل إلى المملكة سيبحث عن عمل حتى يجد الإقامة عن طريق جائز، فما حكم هذا العمل؟
لا نفتي في هذا وأمثاله. نعم.
سائل يقول: محل بيع الإلكترونيات إذا أراد أن يشتري منه مثلا كمبيوتر يعطونه وصلا يذهب به إلى المصرف حتى يشتري المصرف الكمبيوتر، ثم هو بعد ذلك يشتريه من المصرف بالتقطير مع زيادة السعر، فهل هذا البيع؟
هذا تحيل على الربا. نعم، هذا من الحيل. مفترض على المحل أن يبيعه على المباشرة.
سائل يقول: ما حكم ألبسة الأطفال المتوفرة على تصاوير واردة من بلاد الكفر؟
الأولى البعد عنها، لكن إذا ابتلي بها فإن أمكن إزالتها أزالها، وإلا فإنها ممتهنة، ينام عليها، يقعد عليها، فهي ممتهنة. إلا إن كانت توضع في مكان أو في لباس لا يمتهن، لكن ألبسة الأطفال ممتهنة، ثوب، سروال، فانيلة وغير ذلك ممتهنة، إهانة لها. زاد الله الكفار أعداء الإسلام إهانة. نحن نقول أعداء الإسلام، لأن بعض الكفار ما لا يعادون الإسلام أهله، فهؤلاء ندعوهم للإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة.
بارك الله فيكم. سائل يقول: الكاسات والفناديل وصواني لونت باللون الأصفر مشابه للذهب، ما حكمها؟
هذا قدمنا الكلام عليه، هو أن الأصل الإباحة. نعم.
سائل يقول: في بلادنا يطهرون جلد ميتة الشاه بالملح، فهل يجوز هذا؟
المنصوص عليه الدبغ. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا كان الحديث أيما إهاب دبغ فقد طهر عاما، فهل يدخل فيه الكلب والخنزير؟
نعم، وذكرت هذا، قلت لكم الراجح، أظن قلت لكم الراجح العموم.
وهذا السائل يقول: إذا كان في السيف أو الخنجر شيء من الفضة أو من الذهب فما الحكم؟ وإذا كان مصنوعا من الذهب أو الفضة فما حكمه؟ جزاكم الله خيرا.
يباح من هذا ما دعت إليه الضرورة، كمنطقة السيف أو نصاب. نعم. وما عدا ذلك سيف من ذهب أو عصا من ذهب، يعني نرى عدم استعمالها بحديث هذان، يعني في الحرير وبحديث هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم. الحديث ما يخلو من مقال، لكنه المعنى صحيح. نعم. فالرجال لا يستعملون الذهب، أقول الرجال لا يستعملون الذهب. نعم.
سائل يقول: بالنسبة للعضو الممسوح كالرأس ومسح الخفين، هل إذا غسل يجزئ ذلك؟
كيف؟
لو غسل الرجل مع الغسل هل يجزئ؟ لم يكتفي بالمسح.
أيه.
هل يجزئه ذلك؟
هذا تكلف. الله عز وجل قال في الوضوء: قال: وامسحوا برؤوسكم. فالغسل تكلف، والتكلف لا يجوز في الشرع. يجب على المسلم أن يأخذ بالسنة ولا يجاوزها، وعليه أن يحذر قوله صلى الله عليه وسلم: لن يشاد أحد الدين إلا غلبه. سيأتي يوم يمل ويتعب وربما ظهر في رأسه أشياء. وأما غسل الرجل لنزع الخف وغسل الرجل فهذا جائز، لكن الأفضل المسح، لقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم برخص الله التي رخص لكم. الحديث. نعم.
بارك الله فيكم. سائل يقول: ما حكم اللحوم المستوردة من بلاد المشركين؟
ذبائح المشركين محرمة ولم يبح من طعام الكفار إلا طعام أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وبهذا يمكن تقسيم اللحوم المستوردة إلى ما يأتي: أولا ما يستورد من بلاد أهل الإسلام، الثاني ما يستورد من بلاد الكتابيين، فهذان مباحان، الثالث ما يرد أو ما يستورد من بلاد مشركة شيوعية وثنية وليس فيها مسلمون فهذا محرم، هذا محرم. نعم. أما إن كان فيها مسلمون، كان فيها مسلمون، فالظاهر أن الحكومات الإسلامية تتحرى وعندها مواصفات ومقاييس، لا سيما المملكة حرسها الله وسائر بلاد المسلمين. نعم. الهند دولة وثنية لكن فيها مسلمون. نعم.
بارك الله فيكم. سائل يقول: أواني أهل الكتاب التي يطبخون فيها الخنازير وغيرها من النجاسات، هل يقال إنها إذا غسلت طهرت؟
نعم، هذا الحديث حديث ثعلبة، غسلت طهرت. وإذا ورد عليك شيء من أواني أهل الكتاب فلا تسأل.
سائل يقول: نرجو من فضيلتكم بيان عدم التعارض بين حديث ابن عمر رضي الله عنهما حديث الخلتين وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حديث بئر بضاعة، وجزاكم الله خيرا.
حديث ابن عمر مفهومه أن ما دون القلتين من الماء يحمل الخبث، يعني قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، مفهومه أن ما دونه يعني يحمل حديث، فهذا مفهوم. حديث بالبضاعة منطوق، حديث بالبضاعة منطوق، إن الماء لا ينجسه شيء، هذا منطوق. وعند التعارض في الظاهر أن المنطوق مقدم على المفهوم. ومثال آخر يوضح هذا: في الرضاعات المحرمة حديث عائشة كان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رضاعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا بخمس. وحديث آخر: لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. فطائفة من أهل العلم أخذوا بحديث عائشة، وأهل الظاهر ومن وافقهم أخذوا بالحديث الآخر. فالطائفة الأولى قالوا يحرم 5 رضاعات، وأهل الظاهر قالوا يحرم 3 فما فوق. وعند النظر نجد أن حديث عائشة منطوق. ما أفاد الحديث حديث عائشة أفاد التحريم بخمس منطوقا بلفظه، والحديث الآخر أفاد تحريم الثلاث أفاد التحريم بثلاث رضعات بماذا؟ بمفهومه، فيقدم هنا المنطوق على المفهوم. والله أعلم.
سائل يقول: أنا طالب أعيش في غرفة مع طالب آخر ليس عليه سمات الاستقامة، ويوجد معه في الغرفة جوال فيه تلفاز ينظر فيه إلى المسلسلات والأخبار ونحو ذلك، وقد نصحته فلم ينصح، فماذا أفعل معه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ارفع الأمر إلى الجهة المختصة الجامعة، فإن هي التي تستطيع علاج هذه المشكلة.
بارك الله فيكم. السائل يقول: لو صح وجود إنسان البحر حقا، هل لو وجد ميتا يؤكل؟
الله أعلم. نعم.
بارك الله فيكم. السائل يقول: إذا نال المسلم محبة الله عز وجل، فهل يذهب عنه بذلك الطبائع المذمومة كالجبن والبخل والكسل، أم أن هذه المحبة لا تنال حتى يتخلص العبد من هذه الصفات الذميمة؟
أقول بعض الأسئلة تكلف، وأسباب محبة الله سبحانه وتعالى كثيرة، وعلى العبد أن يسلك ما استطاع، وأعظم محبة الله أو أعظم هذه الأسباب ما افترضه على عباده، وأعظم ما افترض التوحيد. ودعوا عنكم مثل هذا السؤال، الله سبحانه وتعالى لم يضيق عليكم، بل شرع لكم ما هو سبب في نيل المحبة. فاسلكوا سبيل المؤمنين، واجتهدوا في الطاعات من فرائض ومستحبات. نعم.
بارك الله فيكم. سائل يقول: ما حكم استخدام شعر الخنزير عزكم الله، علما بأنه يصنع به الفرشاه المخصصة للرسم، مع العلم بأنها أفضل أنواع الفرش، والشعر يكون عند مخرج النجاسة بارك الله فيكم.
ماذا قال السؤال؟ ما هو؟
يقول: ما حكم استخدام شعر الخنزير عزكم الله، علم بأنه يصنع به الفرشاه المخصصة للرسم، مع العلم
مخصصة لماذا؟
للرسم.
الرسم؟
إيه؟ مع العلم أنها أفضل أنواع الفرش، والشعر يكون عند مخرج النجاسة.
لعلها، أقول لعلها تطهر بالدباغ، نعم، أو تطهر بالغسل، هي ليست كالجلد، والأولى والأحوط تركها. نعم. والله أعلم.
سائل يقول: هل ثبت في مسح الرأس في الوضوء ثلاث مرات شيء؟
نعم، صح من حديث حمران عن عثمان رضي الله عنه بمجموع الطرق أنه مسح الرأس ثلاث مرات، فالأحاديث مفرداتها لا تخلو من مقام، لكن بالرميمة في بعضها ترتقي إلى الحسن لغيره. نعم.
بارك الله فيكم. سائل يقول: هل يجوز إرسال الراتب الشهري الذي يرسل إلى جهة العمل عن طريق البنك الربوي إذا لم توجد في البلد التي في
ماذا قال؟
يقول: هل يجوز إرسال الراتب الشهري الذي يرسل من جهة العمل عن طريق البنوك الربوية إذا لم يوجد في البلد إلا بنوك ربوية وأجبر على ذلك من جهة العمل؟
خذ راتبك ولا قصر. نعم.
السائل يقول: ماء الغسيل الذي غسلت به الملابس الداخلية وغيرها هل يبطل الوضوء؟
كيف يبطل الوضوء يعني؟ يعني السؤال غير واضح، فعليك إعادة السؤال. نعم. أو يقصد أنه إذا توضأ وغسل الملابس الداخلية
يتوضأ بهذا الماء الذي غسل به الملابس؟
إذا لم تكن النجاسة ظاهرة في الماء فلا مانع إن شاء الله. نعم. لكن قد يبطل الوضوء. نعم. نحن وجهنا السؤال، والسؤال حقيقة ليس سؤالا علميا. نعم.
سائل يقول: نحن يا شيخ وجدنا دجاجة اشتريناها من المحل التجاري ورأسها معه، فهل يجوز أن نأكلها؟ جزاكم الله خيرا.
إن كانت التذكية ظاهرة فهي مباحة، وإن لم تظهر فيها تذكية فهي موقودة. نعم. لكن هنا رأسها معها، هل هو معزول أو ثابت فيها؟ الآن تفضل. إن كان معزولا منفصلا عنها فلا مانع إن شاء الله تعالى، وأما إن كان رأسها ثابتا فيها فهذه لها حالتان: إحداهما أن تظهر فيها التذكية، يتبين مكان التذكية والذكاء يبان، فهي مباحة. وإن كان ليست التذكية ظاهرة، رأسها في جسدها كرأس الدجاج الحية، فهذه ميتة موقودة. نعم. أو مخنوقة. نعم.
سائل يقول: أنا رجل مسافر ولا أدري متى أرجع، والفترة قد تطول إلى شهرين أو أكثر، وأحيانا أؤخر الصلاة الظهر وأسمع المؤذن يؤذن وأقول إني مسافر وأؤخرها وأثمن نومي، وإذا قمت صليتها فهل علي شيء، مع العلم أني مسافر ولا أعلم متى أعود إلى دولتي؟
أولا، إذا سمعت النداء فأجب، ما قدرت على ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا بعذر. ثانيا، إذا كان النوم يغلب عليك ولا تستطيع أن تذهب إلى المسجد، وهذا لا يكون إلا نتيجة إرهاق أو مرض أو شيء يعني عارض هذا، فلا مانع أن تنام ثم تصلي إذا استيقظت من نومك. الأمر الثالث، إذا لم تتمكن من الصلاة مع المسلمين لمسوغ كغلبة النوم أو بعد المسجد فلا تستطيع إدراك الصلاة، فلك أن تصلي كل صلاة في وقتها لكن تقصر، ولا تجمع إلا للحاجة كما يفعل الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في منى الحج. وأقام صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح 15 ليلة أو أكثر يصلي الرباعية قصرا. نعم.
سائل يقول: قول المصنف رحمه الله يجزئ في سائر النجاسات 3 منقية، فإذا حصل الإنقاء بغسلة أو 2 هل يجزئ؟ وما دليل 3 منقيات؟ جزاكم الله.
أنا بينت أن المقصود أن الصواب النظر في حجم النجاسة، فالنجاسات منها ما يطهر تكون قليلة فيطهر غسلة واحدة ذكرت في الثوب أو على الفراش، ومنها ما يستدعي الأمر أكثر من ذلك، هذا راجع إلى حجم النجاسة الموجودة. نعم. وهو نحن مندوبون إلى التطهير بالماء، ولعلهم أخذوا هذا، أخذوا الثلاث. ثم المصنف قال موقية، كلمة موقية يفهم منها أنها إذا لم تنقى النجاسة فيزال، لكن هل إذا استنقى المكان النجس بغسلة واحدة يكفي؟ يكفي إن شاء الله تعالى. ولعل المصنف ومن قال بقوله أخذوا هذا من حديث أبي هريرة عن النبي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن استجمر فليوتر، يعني يقطع استجماره على وتر. نعم.
بارك الله فيكم. سائل يقول: بعض القصابين قبل ذبح الشاة يكسرون رقبتها ثم يركونها، فهل فعلهم هذا جائز؟
هذا حرام، وهي قد ماتت بهذا، لم تكن حياة فيها مستقرة، فيجب في المذكاة أن تكون حياة فيها مستقرة. نعم. أما هذه قد ماتت. نعم.
سائل يقول: أحد اشترى محل للاتصالات ب10,000 وحال عليه الحوض ويريد إخراج الزكاة، فهل يخرج الزكاة على قيمة الشراء أو كيف يخرجها، مع العلم بأن مال المحل ليس بثابت بل يتحرك مع عمل المحل، وليس عنده بضاعة في المحل إلا فروج اتصالات ولها سعر ثابت خالدا، فكيف يكون إخراج الزكاة جزاكم الله خيرا؟
المحلات لا تزكى، يعني هل يزكى اللبن طوب والديكورات والبراويز وغير ذلك؟ هذا ليس بصحيح، ومن قال به فليس قوله بشديد. فإذا حكم هذا المحل أو ما حكم ما يباع في هذا المحل حكم العروض، فأنت مثلا تشتري هذا العام البطاقة بكذا، حين يحول الحول كم سعر البطاقة؟ الظاهر أن البطاقات أيضا لا تثبت، فالذي أعرف أن الشركات تستعيد، إذا تراكمت تستعيد هذه البضاعة. فالمقصود أنه إذا حال الحول تزكي الريع الغلة التي في خزينتك، وتضم إليها المعروضات هذه الموجودة، تضم قيمة ما تباع به لما اشتريت به إن كانت لك. وبهذا نقول المعروضات في المحلات قسمان: قسم مملوك لك في ملكيتك، وقسم للتسويق، فالذي في ملكيتك هو الذي يجري عليه حكم العروض في الزكاة، وأما ما كان للتسويق أنت تأخذ من شركات متعددة، مثلا من زين، من كذا، من سوا، من تأخذ مثلا أجهزة، تأخذ كذا، فهذه المسوقة ليست عليك زكاتها، لأنك أنت كأنك موظف، يعني أنت ساعي، أنت سمساق، فلا تزكي هذه. نعم.
بارك الله فيكم. سائل يقول:
الظاهر أن الآن نتوقف الإقامة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام العلامة أبو محمد عبد الله بن أحمد المقدسي المعروف بابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه: باب الآلية. لا يجوز استعمال آلية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آلية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقوله باب الآنية، باب خبر لمبتدأ محذوف، تقديره هذا باب الآنية. والباب في اللغة المدخل الشيء والطريق إليه، ومنه باب المدينة أي مدخلها، وباب الدار كذلك. والباب في الاصطلاح جملة من العلم تتضمن مسائل وفصول في الغالب، فمن أهل العلم من يجعل الفصول تحت الباب والمسائل تحت الفصول، ومنهم من يقدم المسائل ويفرع الفصول نيابة ويفرع الفصول عليها، ولا مشاحة في الاصطلاح. قوله باب الآنية، المقصود أحكام الآنية. والآنية، ويقال الأواني جمع إناء، والمراد به ما يحفظ به الطعام والشراب وما يحتاج إلى حفظه من الأوعية. وهذا الباب هو الباب الثاني من أبواب الطهارة، فإن كتاب الطهارة يتضمن أبوابا عديدة، وهذه الترجمة هي ثانية التراجم من كتاب الطهارة. وقد جرت عادة المصنفين من أئمة الإسلام في الحديث والفقه وغير ذلك في الغالب أن يجعلوا الكتب ثم وتحت الكتب الأبواب، وتحت الأبواب الفصول أو المسائل. وها هنا سؤال ينبغي التفقل إليه والإصغاء إلى جوابه، وذلك لأنه مهم جدا. والسؤال: ما علاقة هذه الترجمة بكتاب الطهارة؟ والجواب أن مما تتخذ الآنية لحفظه الشراب والطعام، وهذه الأواني منها ما يكون طاهرا ومنها ما يكون نجسا. وقد يقول قائل: لما لا يكون مكان هذا الباب في كتاب الأطعمة؟ والجواب هذه الترجمة لها علاقتان، إحداهما بالطهارة والأخرى بالأطعمة. وقد جرت عادة أهل العلم أنه إذا كانت الترجمة لها مناسبتان، إحداهما متقدمة والأخرى متأخرة، فإنهم يبينون المناسبة المتقدمة حتى لا تفوت المصلحة منها. المسألة الأولى في الذهب والفضة، تلحظون أن الشيخ رحمه الله ذكر في هذه المسألة النص على المنع من استعمال آنية الذهب والفضة واتخاذها. وتفضل الشيخ بإعادة المسألة، رأس المسألة.
يقول رحمه الله: لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غير، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في آنية الذهب والفضة.
نعم، هذه العبارة صريحة في أن آنية الذهب والفضة ممنوع استعمالها في طهارة ولا في غيرها. الطهارة كالوضوء وغيرها كالأكل والشرب والتخزين. وها هنا واستدل على ما ذكره بحديث حذيفة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشرب في آنية الذهب والفضة ولا تأكل في صحافه، أو في رواية صحافهما، فإنها لكم في الدنيا، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وأخرج الشيخان عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه جهنم. والحديثان صريحان في النهي عن استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب. أما أولهما فلظهور النهي، فإن الفعل المضارع في الحديث مقترن بلا الناهية، وهذه هي صيغة النهي الأصلية. وأما حديث أم سلمة فالنهي يفيده الوعيد، والوعيد على الفعل كما هو مقرر في علم الأصول صيغة نهي فرعية. والأصل في النهي التحريم ما لم يصرفه صارف إلى غير ذلك. بقي أمران ينضافان إلى الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة الذي دلت الأحاديث على تحريمه. فأول الأمرين الاتخاذ، والاتخاذ أعم من الأكل والشرب، فقد تتخذ تحفة، وقد تتخذ زينة، وقد تتخذ للاقتناء للبيع لبيعها عند الحاجة إليها، لأن بعض الناس يقتني الذهب. والثاني الاستعمال، يعني استعمال هاتين الآنيتين في غير الأكل والشرب كالوضوء والتخزين وغير ذلك. فالمنصوص عليه في المذهب ومذاهب أخرى أنه يحرم كذلك اتخاذ آنية الذهب والفضة، اتخاذ آنية الذهب والفضة واستعمالها. وعلى هذا القول فإنها لا تستعمل لا في أكل ولا في شرب ولا في وضوء ولا في تخزين ولا في غير ذلك. قالوا لأن أولا لما في استعمالها واتخاذها من الخيلة وكسر نفوس الفقراء، وثانيا التعبير بالأكل والشرب جريا على الغالب، فإن الأكل والشرب هو الغالب وهو أعم وجوه الانتفاع. والمترجح عندنا وعند محققين من الأئمة أن آنية الذهب والفضة مباح استعمالها في كل ما تستعمل فيه وتتخذ له، ويستثنى من ذلكم ما دلت عليه الأحاديث، ما جاءت به الأحاديث الصحيحة، وهو الأكل والشرب. والواجب الأخذ بظاهر النصوص، هذا أول الأجوبة عن هذا الترجيح. الواجب على المسلم الأخذ بظاهر النصوص حتى يجد في نصوص أخرى صارف أو مضيف أمرا أو أمورا أخرى. وثانيا من المتقرر في الأصول أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة والعمل، فلو كان يحرم استعمال آنية الذهب والفضة مطلقة لبينه صلى الله عليه وسلم، قال لا تستعملوا آنية الذهب والفضة. وثمة وجه آخر ذكره الشيخ الإمام محمد بن عثيمين رحمه الله، وعزى دليله إلى صحيح البخاري ولم أفتش عنه، أن أم سلمة رضي الله عنها اتخذت جلجلا من فضة، وقيل رواية قصة أو قصة، حفظت فيه من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا استعمال في غير الأكل والشرب، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وحكم المضبب بهما حكمهما إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة.
الضبة، ويقال الضبة هي عبارة عن شريط يلحم به الشق في الآنية أو الشعر، وقد يكون ما يشبه المسمار. وهذه العبارة تتضمن أولا تحريم الأكل والشرب وغير ذلك من الاستعمالات في إناء ضبب بفضة، بل بذهب وفضة، بذهب وفضة. ثانيا، فيما كان مضببا يسيرا، فيما كانت ضبته يسيرة من الفضة فهذا مستثنى، فإنه يجوز استعماله في الأكل والشرب. نعم، هكذا قرر الشيخ رحمه الله. فإذا قرر أمرين، أحدهما العموم، وهو أنه لا يجوز استعمال آنية المضبب بآنية الذهب والفضة في الأكل والشرب وغيره. وثانيا الاستثناء، وهو جواز الأكل والشرب في المضبب بالفضة إذا كانت ضبته يسيرة، فيكون المضبب على ثلاثة أضرب: أحدها ما كان مضببا بذهب فهذا لا يجوز استعماله سواء كانت الضبة يسيرة أو كثيرة. الثاني ما كان مضببا بفضة ضبة كثيرة فهو مثله لا يجوز استعماله. الثالث ما كان مضببا قليلا من فضة فهذا يجوز استعماله. وبالنظر إلى النصوص تبين لنا ما يأتي: أولا ما كان مضببا بفضة يسيرة فهذا دليله أنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح فانكسر فوضع مكان الشعب أو الشعر سلسلة من فضة ربط بها. لكن هذا الحديث، هذا الخبر يفيد مجرد استعمال، وما عدا ذلك فهو مسكوت عنه. ثانيا يظهر لنا الإباحة، وترك ذلك ورعا لا مانع منه إن شاء الله تعالى. فمن وجد أو سقي في كأس أو قدح مضبب بذهب أو فضة أو فضة فترك تورعا، هذا شيء يرجع إليه، أما التحريم فنحن لا نقول به. ومن قال بالكراهة فله حظ من النظر. نعم، والله أعلم.
قال رحمه الله: ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها.
هذه المسألة الثانية، ويتفرع عنها فرعان، أحدهما الحكم على سائر الأواني بشرط الطهارة، الأواني الطاهرة، الأواني الطاهرة، فهذا الوصف يخرج الأواني النجسة، فإن النجس لا يجوز استعماله حتى يغسل. والمقصود في هذا الباب ما كانت نجاسته عينية، حدثت له نجاسة. ويأتي إضافة بعد إن شاء الله تعالى. الفرع الثاني فيما يرد على أهل المسلمين، على أهل الإسلام من الكتابيين اليهود والنصارى، وهذا إما ملبوسات كالثياب والسراويل والعمائم، كذلك الخفاق والجوارب، وأما الأواني فكالأباريق والصحون، فهذه يجوز استعمالها ما لم تعلم نجاستها. والعلم هنا لا بد فيه من اليقين، لأن الأصل الطهارة كما قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. يعني خلقه لكم لتنتفعوا به، وهذا الإطلاق يفيد الامتنان من الله عز وجل، والامتنان يكون في المباحات. وهنا تنبيه، وهو أن قول أهل العلم الأصل في الأشياء جمع شيء، المقصود به المستعملات مما خلقه الله سبحانه وتعالى، ولا تدخل العبادات في ذلك. فلا يقال الأصل في العبادات الحلف أو الإباحة كالأواني، أولا لأن العبادات من باب الأمر لا من باب الخلق، من باب الأمر، هذا أولا. وثانيا إجماع الأئمة على أن الأصل في العبادات المنع إلا بنص، بخلاف المعاملات والعداء الأصل فيها الإباحة. فإذا التعبد لله عز وجل موقوف على التشريع الإلهي، وهو ما دل عليه كتاب أو سنة أو كلاهما، فإذا ما يفيد من ما يفيد على أهل الإسلام من الكتابيين له حالتان، إحداهما ما يجرى على الأصل ويستعمل فيه، وهو أنه طاهر. الثاني ما علمت نجاسته، نجاسة رؤيت فيه، النجاسة، أو طبخ وأنت ترى فيه ميتة، أو لحم خنزير وأنت ترى ذلك، ثم دفعه إليك الكتابي لتنتفع به، فهذا معلوم النجاسة فلا يستعمل. وها هنا سؤال، وهو ما حكم استعمال أواني وثياب المشركين من وثنيين ومجوس وغيرهم؟ وهذا لأهل العلم فيه قولان، أحدهما أنه يحرم لأن هؤلاء لا يتورعون عن النجاسة، بل بعضهم يتعبد بالنجاسة يراها من العبادة. والقول الثاني الجواز جريا على الأصل إلا إذا تيقن من النجاسة. وثمة قول ثالث تطمئن النفس إليه، وهو الكراهة، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: وطوب الميتة وشعرها طاهر، وكل جلد ميتة.
شيخ أحمد، مسألة مستقلة. انتقل المصنف رحمه الله إلى ما له علاقة بالآلية، إما من قريب كالجلود، جلود الميتة، أو من بعيد لكونه يوضع في الآلية. فبدأ بالميتة وضمن ذلك مسائل عدة. والمقصود بالميتة ما مات حتف أنفه، وإذا أطلقت الميتة فهي ميتة البر كالإبل والبقر والغنم والغزلان وغيرها من صيد البر أو أليفه، يعني من وحشه أو أليفه. فهذه الميتة أولا في شعرها، الشعر، والشعر يطلق على الشعر يراد به على جلود الغنم المائل، والصوف ما على ظهور الظعن، ما على جلود الظعن، والوبر ما على جلود الإبل. فهذه الأشياء مباحة بنص القرآن، قال أهل العلم: العلة في ذلك لأنه ينفصل عن الجلد، وكان الناس ينتفعون بشعر الميتة وصوفها ووبرها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من غير نكير. وبعد ذلك والسؤال هنا لكن سيأتي. نعم الثاني ها
الآية ما هي
نعم
الآية
ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها ثلاثة ومتاعا إلى حد. نعم
قال رحمه الله وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس وكذلك عظامها.
جلد الميت أسلفنا قريبا أن المراد بالميتة هي ميتة البر وبه يعلم أنه لا حديث الآن في ميتة البحر لأنها مباحة بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فالبحث هنا يتعلق بجزء من أجزاء الميتة أو بجزئين وهما الجلد أو الجنود والعظام. الجنود والعظام. وها هنا لا بد من مقدمة وهي هل هذه الميتة نجسة؟ الصواب أنها نجسة لما سيأتي. فالميتة التي لا تعيش إلا في البر وتضاف إليه إذا ماتت حتى أنفها فهي نجسة إلا ما استثنى بعد. فالبحث إذن ينصب على جلود هذه الميتة وعظامها. قرر المصنف رحمه الله كما هو في المذهب أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ وما دام لا يطهر بالدباغ إذن هو نجس. والدباغ من يتخذ من الأعشاب كالشت نوع معروف عند البوادي والأشجار كالعرعر والقرض فإنه يطبخ ويوضع فيه الجلد حتى يطهره ويصلح قربا وأسقية وغير ذلك من أوجه الانتفاع. ودليل هذا القول ما أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما من حديث عبد الله بن عكيم الجهني قال أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه فإذا أتاكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. وفي رواية أنه قبل موته بشهر. وهذا الحديث يعكر عليه حديث ابن عباس في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآهم يجرون شاة لميمونة ميتة وفي رواية أعطيتها مولاة لميمونة فقال صلى الله عليه وسلم هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ قالوا يا رسول الله إنها ميتة. قال إنما حرم أكلها، إنما حرم أكلها. وفي رواية أي ماء إهاب دبغ فقد طهر، وفي رواية طهور الإهاب دباغه. فتلخص من هذا الحديث أمران، أحدهما نجاسة الميتة، وهذا يفيده نجاسة جلدها، وثانيهما أن هذا النجس أو هذه النجاسة التي حلت بجلد الميتة يطهرها الدباغ. فأصبح إذن في المسألة قولان أو أكثر، أحدهما ما قرره المصنف وسبق بيانه، وثانيهما طهارة جلد الميتة بالدباغ. وهل هو خاص بما تحله الزكاة كالإبل والبقر والغنم، أو هو عام في كل ميتة سواء تحلها الزكاة أو لا تحلها كالكلب والخنزير والحمار؟ هل هذه تحلها الزكاة يا شباب يا طلاب العلم؟ ها؟ لو ذكي حمار وجد في الاحتضار هل تحله الزكاة؟ الجواب لا. فذهب طائفة من أهل العلم إلى أن هذا خاص بما تحله الزكاة، وذهبت طائفة أخرى إلى أنه عام، وهذا هو الراجح إن شاء الله تعالى لعموم الحديث. أي ماء إهاب دبغ. وثمت وجه آخر يجاب به عن حديث عبد الله بن عكيم رحمه الله، وهو أن أئمة اللغة كالنضر بن شميل يفسرون الإهاب بالجلد الذي لم يدبغ. فإذا الجلد بناء على تقرير أهل اللغة جلدان، جلد دبغ فهذا لا يسمى إهابا، بل يسمى بما يستعمل فيه، فيقال سقاء، يقال قربة، يقال جراب وغير ذلك. الثاني ما لم يدبغ، وهذا هو الإهاب، وبهذا يستقيم الجواب عن حديث عبد الله بن عكيم رحمه الله. واعترضه بعضهم فقال عبد الله بن عكيم، بل اعترض عليه باعتراضين، أحدهما أنه ليست له صحبة بل هو من المخضرمين تابعي مخضرم، والجواب عن هذا أن الرجل قال أتانا كتاب رسول الله، أتانا كتاب رسول الله، فهو إذن موصول. من الذي أتى بكتاب رسول الله إليهم؟ الظاهر أنه صحابي. وثانيا قال بعضهم الحديث فيه اضطراب، والجواب أنه لا اضطراب فيه، لا اضطراب فيه. وبهذا التقرير كذلك يندفع من يقول، يندفع قول من يقول إن حديث ميمونة وما في معناه منسوخ بحديث عبد الله بن عكيم الجهني. وينضاف إلى هذا أولا أنه من شروط النسخ العلم بالتاريخ، العلم بالتاريخ، فإن قالوا هذا في آخر حياته صلى الله عليه وسلم قلنا ثمة شرط آخر وهو عدم إمكان الجمع بينهما. والجمع ممكن، الجمع ممكن، نعم. ومن أوجه الجمع تفسير أهل اللغة، فإنهم يفسرون الإهاب بما لم يدبخ من الجنود، والله أعلم، نعم.
قوله وكذلك عظامها،
العظام عظام الميتة تتبع اللحم، ما دام لحمها محرما فعظامها كذلك، نعم.
قال رحمه الله وكل ميتة نجسة.
وعلى هذا أقول وعلى هذا يكون منع جهينة مما رخص لهم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجلود، فهو الأفب يعني التي لم تدبغ، كان رخص لهم في ذلك وفي عصب الميتة، نعم.
يقول رحمه الله وكل ميتة نجسة إلا الآدمي،
كل ميتة نجسة. سيذكر الشيخ رحمه الله المستثنيات من عموم الميتة، فلما انتهى من الحكم العام على الميتة كما تقدم بيان بأنها نجسة، شرع في المستثنيات، فبدأ في أشرفها وهو الآدمي، ويجب أن يقيد بالمسلم لحديث حذيفة إن المسلم لا ينجس، وحديث أبي هريرة إن المؤمن لا ينجس، وكلاهما في الصحيح. وبهذا يعلم أن الكافر نجس، لكن هل النجاسة عينية أو حكمية؟ فعلى القول بأنها عينية، على القول بأنها عينية، فمن لمس كافرا ميتا يجب عليه غسل يده، ومن قال إنها حكمية فإنه لا يجب عليه ذلك، وهذا الثاني هو الذي يظهر لنا والعلم عند الله. والمقصود أنه من شرف المؤمن انتفت عنه النجاسة الحكمية والعينية، نعم.
قال رحمه الله وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه،
هذا هو المستثنى الثاني، حيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه كالسمك والضفادع كل وغيرها، سواء كان الماء بحارا أو أنهارا أو غدرانا أو بركا، بقي ما يسمونه البرمائي، الحيوان البرمائي. وهذه التسمية واضحة، وهي أنه عنده قدرة على العيش في الجهتين، في البر والماء. هل هو نجس أو لا؟ هل ميتته نجسة أو لا؟ الظاهر أنه يصار فيه إلى الأغلب، فإن كان غالب حياته في الماء فميتته طاهرة، وإن كان غالب حياته في البر فميتته نجسة، أو يقال إن وجد في الماء فهو طاهر وإن وجد في البر فهو نجس. نعم.
قال رحمه الله: لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماء الحل ميتة.
هذا الحديث واضح في ميتة البحر كالسمك، والعلة أنه ماء، فيجرى إذن ما يعيش في جميع المياه من الحيوانات فإن ميتتها طاهرة. نعم.
قال رحمه الله: وما لا نفس له سائلة إذا لم يكن متولدا من النجاسات.
هذا هو المستثنى الثالث، الآدمي ثم ماذا؟ حيوان، ماذا؟ الماء، ثم ماذا؟ ما لا نفس له سائلة. المقصود بالنفس السائلة الدم، الدم، فما يكون في البيوت كالنمل والذر والصراصير والفئران، هذه على ضربين: ضرب منها إذا ذبح أو إذا قتل بذبح أو غيره يسيل منه دم فهذا نجس. الثاني ما ليس له ما لا يسيل منه دم، الفأر يسيل منه دم فهو إذا فميتته نجسة. الثاني ما لا يسيل منه الدم، فهذا له حالتان: إحداهما أن يتولد من النجسة، يتولد من البول، من الغائط، من الدم، يخرج من المراحيض، تولد منها فهذا نجس. نعم، وميتته نجس، لكن هل يغسل إذا مر بالفرش بالثياب؟ الظاهر أنه معفو عنه إلا إذا رؤيت النجاسة من مرور فيغسل مكانه، لأنه لو كل من مر على فراشه صرصور أو فار أو نمل تولد من المراحيض والحاذورات غسله لشق ذلك، والشريعة مبنية على التيسير لدفع المشقة، الشريعة تدفع المشقة عن العباد، شريعة محمد صلى الله عليه وسلم من سموها وعلوها وعظمها أنها تدفع عن العباد المشقة، فلم يكلف الله عباده بما هو فوق طاقته، كما قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بالأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم.
باب قضاء الحاجة،
هذا يؤخر إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى، ويتاح تقريبا ربع ساعة إن شاء الله للأسئلة أو أكثر، حتى بين الإقامة والإقامة نستثمر هذا الوقت إن شاء الله تعالى.
بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. سائل يقول: إذا كان الإناء مزخرفا بفضة أو ذهب فهل يشرب فيه؟
هذا عندي يعطى حكم المضبب، وقد مضى القول فيه. نعم.
وهذا سائل يقول: لما لا نقول بنجاسة أواني الكفار وثيابهم لأن الأصل فيهم النجاسة؟
هذه قاعدة لم تأتي من كتاب ولا سنة، فنجاسة الكافر حكمية لا عينية، والله سبحانه وتعالى أباح لنا طعام الكتابيين، وقال صلى الله عليه وسلم جاء عنه: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تأتيه ثياب من نفس الكفار فيستعملها ولا يغسلها ولا يمر بغسلها. وصح من حديث ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، فتأتينا أواني وهم يطبخون فيها كذا وكذا وكذا. قال: لا، إلا أن لا تجد غيرها فاغسلوها. وأحاديث ظاهرها الصريح الإباحة، ظاهرها الإباحة باستعمال أواني الكفار من كتابيين وغيرهم. ومنها ما في صحيح البخاري من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة، من مزادة مشركة، والمزادة هي القربة الكبيرة. نعم.
سائل يقول: ما حكم أكل السمك الذي طبخ في زيت يطبخ فيه لحم لم يذكر اسم الله عليه؟
أقول: هذه أمور ترجع إلى اليقين، ترجع إلى اليقين، فالأصل الطهارة والإباحة، ثم عود على زيتك. من أين لك أنه لا بد أن يذكر على الزيت اسم الله؟ يعني هل الزيت يمشي هو مثل الذبائح؟ هذه قاعدة افتراضية، والقواعد الافتراضية لا تقاوم القواعد المنصوصة والمجمع عليها، فإنها من الخطرات والهواجس، وهي وساوس فاحذروها يا طلاب العلم.
سائل يقول: شخص يسكن في بلد من بلاد الكفار ويريد أن يهاجر إلى المملكة السعودية بشراء إقامة، وإذا وصل إلى المملكة سيبحث عن عمل حتى يجد الإقامة عن طريق جائز، فما حكم هذا العمل؟
لا نفتي في هذا وأمثاله. نعم.
سائل يقول: محل بيع الإلكترونيات إذا أراد أن يشتري منه مثلا كمبيوتر يعطونه وصلا يذهب به إلى المصرف حتى يشتري المصرف الكمبيوتر، ثم هو بعد ذلك يشتريه من المصرف بالتقسيط مع زيادة السعر، فهل هذا البيع؟
هذا تحيل على الربا. نعم، هذا من الحيل. مفترض على المحل أن يبيعه عليه مباشرة.
سائل يقول: ما حكم ألبسة الأطفال المتوفرة على تصاوير واردة من بلاد الكفر؟
الأولى البعد عنها، لكن إذا ابتلي بها فإن أمكن إزالتها أزالها، وإلا فإنها ممتهنة، ينام عليها، يقعد عليها، فهي ممتهنة. إلا إن كانت توضع في مكان أو في لباس لا يمتهن، لكن ألبسة الأطفال ممتهنة، ثوب، سروال، فنيلة، غير ذلك ممتهنة، إهانة بها. زاد الله الكفار أعداء الإسلام إهانة. نحن نقول أعداء الإسلام، لأن بعض الكفار ما لا يعادل الإسلام أهله، فهؤلاء ندعوهم إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة.
بارك الله فيكم. سائل يقول: الكاسات والفناديل وصواني لونت باللون الأصفر مشابه للذهب، ما حكمها؟
هذا قدمنا الكلام عليه، هو أن الأصل الإباحة. نعم.
سائل يقول: في بلادنا يطهرون جلد ميتة الشاه بالملح، فهل يجوز هذا؟
المنصوص عليه الدبغ.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا كان الحديث أيما إهاب دبغ فقد طهر عاما، فهل يدخل فيه الكلب والخنزير؟
نعم، وذكرت هذا، قلت لكم الراجح العموم.
وهذا السائل يقول: إذا كان في السيف أو الخنجر شيء من الفضة أو من الذهب فما الحكم؟ وإذا كان مصنوعا من الذهب أو الفضة فما حكمه؟ جزاكم الله خيرا.
يباح من هذا ما دعت إليه الضرورة كمنطقة السيف أو نصاب. نعم. وما عدا ذلك سيف من ذهب أو عصا من ذهب، يعني نرى عدم استعمالها بحديث هذان، يعني في الحرير وبحديث هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم. الحديث ما يخلو من مقال، لكنه المعنى الصحيح. نعم. فالرجال لا يستعملون الذهب، أقول الرجال لا يستعملون الذهب. نعم.
سائل يقول: بالنسبة للعضو الممسوح كالرأس ومسح الخفين، هل إذا غسل يجزئ ذلك؟
كيف؟
لو غسل رأس، غسل الرجل مع الغسل، هل يجزئ؟ لم يكتفي بالمسح.
إيه.
هل يجزئهم ذلك؟
هذا تكلف. الله عز وجل قال في الوضوء: قال: وامسحوا برؤوسكم. فالغسل تكلف، والتكلف لا يجوز في الشرع. يجب على المسلم أن يأخذ بالسنة ولا يجاوزها، وعليه أن يحذر قوله صلى الله عليه وسلم: لن يشاد أحد الدين إلا غلبه. سيأتي يوم يمل ويتعب وربما ظهر في رأسه أشياء. وأما غسل الرجل لنزع الخف وغسل الرجل فهذا جائز، لكن الأفضل المسح، لقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم برخص الله التي رخص لكم. الحديث. نعم.
بارك الله فيكم. سائل يقول: ما حكم اللحوم المستوردة من بلاد المشركين؟
ذبائح المشركين محرمة ولم يبح من طعام الكفار إلا طعام أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وبهذا يمكن تقسيم اللحوم المستوردة إلى ما يأتي: أولا ما يستورد من بلاد أهل الإسلام، الثاني ما يستورد من بلاد الكتابيين فهذان مباحان، الثالث ما يرد أو ما يستورد من بلاد مشركة شيوعية وثنية وليس فيها مسلمون فهذا محرم، هذا محرم. نعم. أما إن كان فيها مسلمون، كان فيها مسلمون فالظاهر أن الحكومات الإسلامية تتحرى وعندها مواصفات ومقاييس، لا سيما المملكة حرسها الله وسائر بلاد المسلمين. نعم. الهند دولة وثنية لكن فيها مسلمون. نعم.
بارك الله فيكم. سائل يقول: أواني أهل الكتاب التي يطبخون فيها الخنازير وغيرها من النجاسات، هل يقال إنها إذا غسلت طهرت؟
نعم، هذا الحديث حديث ثعلبة، غسلت طهرت. وإذا ورد عليك شيء من أواني أهل الكتاب فلا تسأل.
سائل يقول: نرجو من فضيلتكم بيان عدم التعارض بين حديث ابن عمر رضي الله عنهما حديث القلتين وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حديث بئر بضاعة، وجزاكم الله خيرا.
حديث ابن عمر مفهومه أن ما دون القلتين من الماء يحمل الخبث، يعني قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، مفهومه أن ما دونه يعني يحمل حديث، فهذا مفهوم حديث بالبضاعة منطوق، حديث بالبضاعة منطوق إن الماء لا ينجسه شيء، هذا منطوق. وعند التعارض في الظاهر أن المنطوق مقدم على المفهوم. ومثال فمثال آخر يوضح هذا: في الرضاعات المحرمة حديث عائشة كان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رضاعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا بخمس. وحديث آخر: لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. فطائفة من أهل العلم أخذوا بحديث عائشة، وأهل الظاهر ومن وفقهم أخذوا بالحديث الآخر. فالطائفة الأولى قالوا يحرم 5 رضاعات، وأهل الظاهر قالوا يحرم 3 فما فوق. وعند النظر نجد أن حديث عائشة منطوق، ما أفاد حديث عائشة أفاد التحريم بخمس منطوقا بلفظه، والحديث الآخر أفاد تحريم الثلاث أفاد التحريم بثلاث رضعات بماذا؟ بمفهومه، فيقدم هنا المنطوق على المفهوم. والله أعلم.
سائل يقول: أنا طالب أعيش في غرفة مع طالب آخر ليس عليه سمات الاستقامة، ويوجد معه في الغرفة جوال فيه تلفاز ينظر فيه إلى المسلسلات والأخبار ونحو ذلك، وقد نصحته فلم ينصحه، فماذا أفعل معه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ارفع الأمر إلى الجهة المختصة في الجامعة، فإن هي التي تستطيع علاج هذه المشكلة.
بارك الله فيكم. السائل يقول: لو صح وجود إنسان البحر حقا، هل لو وجد ميتا يؤكل؟
الله أعلم. نعم.
بارك الله فيكم. السائل يقول: إذا نال المسلم محبة الله عز وجل، فهل يذهب عنه بذلك الطبائع المذمومة كالجبن والبخل والكسل، أم أن هذه المحبة لا تنال حتى يتخلص العبد من هذه الصفات الذميمة؟
أقول بعض الأسئلة تكلف، وأسباب محبة الله سبحانه وتعالى كثيرة، وعلى العبد أن يسلك ما استطاع، وأعظم محبة الله أو أعظم هذه الأسباب ما افترضه على عباده، وأعظم ما افترض التوحيد. ودعوا عنكم مثل هذا السؤال، الله سبحانه وتعالى لم يضيق عليكم، بل شرع لكم ما هو سبب في نيل المحبة. فاسلكوا سبيل المؤمنين، واجتهدوا في الطاعات من فرائض ومستحبات. نعم.
بارك الله فيكم. سائل يقول: ما حكم استخدام شعر الخنزير عزكم الله، علما بأنه يصنع به الفرشاه المخصصة للرسم، مع العلم بأنها أفضل أنواع الفرش، والشعر يكون عند مخرج النجاسة بارك الله فيكم.
ماذا قال السؤال؟ ما هو؟
يقول: ما حكم استخدام شعر الخنزير عزكم الله، علما بأنه يصنع به الفرشاة المخصصة للرسم، مع العلم
مخصصة لماذا؟
الرسم. مع العلم أنها أفضل أنواع الفرش، والشعر يكون عند مخرج النجاسات.
لعلها، أقول لعلها تطهر بالدباغ، نعم، أو تطهر بالغسل، هي ليست كالجلد، والأولى والأحوط تركها. نعم. والله أعلم.
سائل يقول: هل ثبت في مسح الرأس في الوضوء ثلاث مرات شيء؟
نعم، صح من حديث حمران عن عثمان رضي الله عنه بمجموع الطرق أنه مسح الرأس ثلاث مرات، فالأحاديث مفرداتها لا تخلو من مقام، لكن بالرميمة في بعضها ترتقي إلى الحسن لغيره. نعم.
بارك الله فيكم. سائل يقول: هل يجوز إرسال الراتب الشهري الذي يرسل من جهة العمل عن طريق البنك الربوي إذا لم توجد في البلد التي في
ماذا قال؟
يقول: هل يجوز إرسال الراتب الشهري الذي يرسل من جهة العمل عن طريق البنوك الربوية إذا لم يوجد في البلد إلا بنوك ربوية وأجبر على ذلك من جهة العمل؟
خذ راتبك ولا قصر. نعم.
السائل يقول: ماء الغسيل الذي غسلت به الملابس الداخلية وغيرها هل يبطل الوضوء؟
كيف يبطل الوضوء يعني السؤال غير واضح، فعليك إعادة السؤال. نعم. أو يقصد أنه إذا توضأ وغسل الملابس الداخلية
يتوضأ بهذا الماء الذي غسل به الملابس؟
إذا لم تكن النجاسة ظاهرة في الماء فلا مانع إن شاء الله. نعم. لكن قال يبطل الوضوء. نعم. نحن وجهنا السؤال، والسؤال حقيقة ليس سؤالا علميا. نعم.
سائل يقول: نحن يا شيخ وجدنا دجاجة اشتريناها من المحل التجاري ورأسها معه، فهل يجوز أن نأكلها وجزاكم الله خيرا؟
إن كانت التذكية ظاهرة فهي مباحة، وإن لم تظهر فيها تذكية فهي موقودة. نعم. لكن هنا رأسها معها، هل هو معزول أو ثابت فيها؟ الآن تفضل. إن كان معزولا منفصلا عنها فلا مانع إن شاء الله تعالى، وأما إن كان رأسها ثابتا فيها فهذه لها حالتان: إحداهما أن تظهر فيها التذكية، يتبين مكان التذكية والذكاء يبان فهي مباح، وإن كان ليست التذكية ظاهرة رأسها في جسدها كرأس الدجاج الحية فهذه ميتة موقودة. نعم. أو مخنوقة. نعم.
سائل يقول: أنا رجل مسافر ولا أدري متى أرجع، والفترة قد تطول إلى شهرين أو أكثر، وأحيانا أؤخر الصلاة الظهر وأسمع المؤذن يؤذن وأقول إني مسافر وأؤخرها وأثمن نومي، وإذا قمت صليتها فهل علي شيء مع العلم أني مسافر ولا أعلم متى أعود إلى دولتي؟
أولا إذا سمعت النداء فأجب ما قدرت على ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا بعذر. ثانيا إذا كان النوم يغلب عليك ولا تستطيع أن تذهب إلى المسجد، وهذا لا يكون إلا نتيجة إرهاق أو مرض أو شيء يعني عارض هذا، فلا مانع أن تنام ثم تصلي إذا استيقظت من نومك. الأمر الثالث: إذا لم تتمكن من الصلاة مع المسلمين لمسوغ كغلبة النوم أو بعد المسجد فلا تستطيع إدراك الصلاة، فلك أن تصلي كل صلاة في وقتها لكن تقصر، ولا تجمع إلا للحاجة كما يفعل الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في منى الحج. وأقام صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح 15 ليلة أو أكثر يصلي الرباعية قصرا. نعم.
سائل يقول: قول المصنف رحمه الله يذهب في سائر النجاسات ثلاث منقية، فإذا حصل الإيقاع بغسلة أو اثنتين هل يجزئ؟ وما دليل الثلاث المنقيات؟ جزاكم الله خيرا.
أنا بينت أن المقصود أن الصواب النظر في حجم النجاسة، فالنجاسات منها ما يطهر تكون قليلة فيطهر غسلة واحدة ذكرت في الثوب أو على الفراش، ومنها ما يستدعي الأمر أكثر من ذلك، فهذا راجع إلى حجم النجاسة الموجودة. نعم. وهو نحن مندوبون إلى التطهير بالماء، ولعلهم أخذوا هذا، أخذوا الثلاث، ثم المصنف قال منقية. كلمة منقية يفهم منها أنها إذا لم تنقى النجاسة فيزال، لكن هل إذا استنقى المكان النجس بغسلة واحدة يكفي؟ يكفي إن شاء الله تعالى. ولعل المصنف ومن قال بقوله أخذوا هذا من حديث أبي هريرة عن النبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن استجمر فليوتر، يعني يقطع استجماره على وتر. نعم.
بارك الله فيكم. سائل يقول: بعض القصابين قبل ذبح الشاه يكسرون رقبتها ثم يبكونها، هل فعلهم هذا جائز؟
هذا حرام، وهي قد ماتت بهذا، لم تكن حياة مستقرة، فيجب في المذكاة أن تكون حياة فيها مستقرة. نعم. أما هذه قد ماتت. نعم.
سائل يقول: أحد اشترى محل للاتصالات ب10,000 وحال عليه الحوض ويريد إخراج الزكاة، فهل يخرج الزكاة على قيمة الشراء أو كيف يخرجها، مع العلم بأن مال المحل ليس بثابت بل يتحرك مع عمل المحل، وليس عنده بضاعة في المحل إلا كنوز اتصالات ولها سعر ثابت غالبا، فكيف يكون إخراج الزكاة؟ جزاكم الله خيرا.
المحلات لا تزكى، يعني هل يزكى اللبن طوب والديكورات والبراويز وغير ذلك؟ هذا ليس بصحيح، ومن قال به فليس قوله بشديد. فإذا حكم هذا المحل أو ما حكم ما يباع في هذا المحل حكم العروض، فأنت مثلا تشتري هذا العام البطاقة بكذا، حين يحول الحول كم سعر البطاقة؟ الظاهر أن البطاقات أيضا لا تثبت، فالذي أعرف أن الشركات تستعيد، إذا تراكمت تستعيد هذه البضاعة، فالمقصود أنه إذا حال الحول تزكي الريع الغلة التي في خزينتك، وتضم إليها المعروضات هذه الموجودة، تضم قيمة ما تباع به لما اشتريت به إن كانت لك. وبهذا نقول المعروضات في المحلات قسمان: قسم مملوك لك في ملكيتك، وقسم للتسويق، فالذي في ملكيتك هو الذي يجري عليه حكم العروض في الزكاة، وأما ما كان للتسويق أنت تأخذ من شركات متعددة، مثلا من زين، من كذا، من سوا، من تأخذ مثلا أجهزة، تأخذ كذا، فهذه المسوقة ليست عليك زكاتها، لأنك أنت كأنك موظف، يعني أنت ساعي، أنت سمساق، فلا تزكي هذه. نعم.
سائل يقول:
الظاهر أن الآن نتوقف الإقامة.